الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في تفصيل بيان قضية الوجود التي هي التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد ذكرت في مقالات سابقة ما يتعلق بحقيقة التوحيد وما يتعلق بأقسامه وأنواعه وما يتعلق بالتفريق بين أنواعه وما تقتضيه ذلك من مسائل، وما يتعلق أيضا بحقيقة التوحيد الإلهية الذي هو دعوة الرسل أجمعين، وغير ذلك من المسائل الكثيرة والكثيرة التي بينتها في مقالات في غير هذا المقام المبارك تفصيلا لهذه القضية التي هي قضية الوجود. ولما هي قضية الوجود؟ لأن الله ما خلق الخلق وما خلق السماوات والأرض وما خلق الجن والإنس وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا من أجل هذه القضية، والتي عنوانها لا إله إلا الله. وكان آخر كلام متعلق بأن قضية التوحيد تعني، أو تحقيق التوحيد يعني أن يفرض الله عز وجل في وجدان العبد إلها ومعبودا، بحيث يكون كل ما تقتضيه المعاني الإيمانية القلبية وما يتعلق أو ما يتفرع منها من المقامات اللسانية والقولية وما يتعلق ويتفرع منها من المقامات العملية، أن تكون كلها شاهدة بأنه إله وحده لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ثم لابد أن نعلم أن هذه القضية، وهي قضية تحقيق التوحيد، هي قضية الفوز والفلاح. وقبل أن أبين ما يتعلق بأنها قضية الفوز والفلاح، لابد أن نعلم أن الأحكام فيما يتعلق بالكفر والإيمان وفيما يتعلق بالصلاح وغير الصلاح وفيما يتعلق بالفوز والنجاة والخسران تنقسم إلى قسمين: مناط حكم ومناط انتفاع، أو حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، أو أحكام متعلقة بالظاهر وأحكام متعلقة بالباطن. لابد أن نفهم هذه القضية حتى نعلم أننا ينبغي أن نهتم بصلاح القلوب، وأن نهتم بتحقيق التوحيد في الباطن، وأن مسألة الأحكام الظاهرة بين الناس بعضهم بعض لا ينبني عليها فوز ولا خسران. بمعنى أننا في الدنيا منا من يحكم له بالإسلام ومنا من يحكم له بغير ذلك، وأما في الآخرة فالحكم فيها بحسب ما في قلب العبد، بمعنى أنه هو الحقيقة، أنه هو الحقيقة. لكن في الدنيا نحن ملزمون أو جرت الأحكام على المظان والظاهر، على المظان والظاهر. وهذه القضية يدل عليها دلائل كثيرة. ما هي هذه القضية؟ هي أن الأحكام في الدنيا تبنى على الظاهر، وأن هذه الأحكام ليست محل فوز ولا خسران، ولا محل فلاح ولا بوار. بمعنى ليس كل من حكم له بالإسلام في الدنيا أو أنت بمعنى أن هذه قضية وجودك وأنك أنت المعني قبل أي أحد، إذا حكم لك بالإسلام في الدنيا فهذا لا يعني فوزا ولا خسارة، وهذا لا يعني فلاحا ولا بوار، ولكن هو أحكام مبنية على ظاهر الأمر. ولكن ما ينبني عليه فلاح وبوار وفوز وخسران ما في القلب، وهذا الذي في القلب ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي فالاهتمام الحقيقي بالتوحيد ليس اهتماما من أجل الأحكام الظاهرة، إنما هو اهتمام من أجل الأحكام الباطنة. الاهتمام بالتوحيد وإقامة النفس عليه وتحقيقه في الباطن، وتحقيقه في تملك الوجدان، وتحقيقه في الانفعال القلبي بحيث يحكم القول والفعل، هذا هو محل الفوز والخسران، وهذا هو محل الفلاح والبوار. لكن هذه القضية، وهي قضية أن الأحكام في الدنيا تبنى على الظاهر، قد دل عليها كثير من الأدلة. معنى من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذه الآية لها سبب أو أسباب لنزولها. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسرية تغزو غزاة، فغزت على قوم في بني فدك، وكان منهم رجل يسمى مرادس ابن حنيف، ولم يكن أسلم من قومه غيره، فلما أغاروا عليهم استشعر الرجل بهم فخشي منهم، ولم يكن أحد يعلم بإسلامه إلا بعض قومه، فأخذ غنيماته وجعلها في عقل من جبل، ثم صعد هو إلى الجبل، ثم لما سمع المغيرين يقولون الله أكبر الله أكبر فاطمأن وعلم أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر نفسه لهم وأقبل عليهم وهو يقول الله أكبر ويقول السلام عليكم، باعتبار أنه مسلم، وأنهم عندما يرون منه ما يدل على إسلامه أو يشير إلى ذلك سيتركوه. ولكنهم كان منهم أسامة بن زيد رضي الله عنه، فظن أنه ما قال ذلك إلا تعوزا، فقتله بعدما قال السلام عليكم، وبعدما كبر، وفي بعض الروايات بعدما شهد الشهادة. والروايات مروية كثيرة عن المقداد وعن الأشعث وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن غيرهم وغيرهم، خمس روايات راجعة إلى خمس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشهرها ما يتعلق بقصة أسامة بن زيد رضي الله عنه. فقتله وأخذ غنيماته فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الخبر وجد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا، يعني حزنا حزنا شديدا من فعلهم، فقال: أقتلتموه إرادة لما معه؟ يعني تريدون أن تأخذوا تلك الغنيمات التي معه؟ فقالوا: يا رسول الله لقد قالها تعوزا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ وفي رواية لغير أسامة بن زيد من رواية المقداد أنها تمس المقداد، قال: يا رسول الله، وهل لو شققت عن صدره لعلمت؟ قال: لا، ولكنك لا تعلم، لم تشق عن صدري ولا سبيل إلى ذلك، ولم تقبل منه ما أدى، فماذا تفعل بها؟ أما في الرواية المتعلقة بأسامة فقال له: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قالها؟ يقول أسامة رضي الله عنه: وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها، يردد علي تلك المقالة، حتى وددت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني تمنيت أن أكون لم أكن أسلمت من قبل، ولكني أسلمت في هذا الوقت في هذه اللحظة، فلا أكون قد تحملت تلك المصيبة. والألفاظ في هذه الروايات المتعلقة بسبب نزول هذه الآيات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإسلام لذلك الرجل الذي قتلوه، فقال في رواية: أقتلتموه بعد إذ أسلم، وفي رواية: أقتلتموه بعد إذ قال لا إله إلا الله، وهكذا. وفي الروايات أن الرجل قال: السلام عليكم، وفي الروايات أن الرجل قال: أسلمت، وفي الروايات أن الرجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله. المهم هو أنه أعطى إشارة إلى أنه مسلم، ولكنهم ظنوا تأولوا أنه قالها خوفا من السلاح وأنه لازال على كفره، فقتلوه من باب أنهم لم يثقوا فيما أعطاهم من علامة. فنزل قول الله تعالى يخاطبهم كمؤمنين أن لا يسارعوا في التعدي على أحد ما دام قد أعطى إشارة، حتى ولو كانت هذه الإشارة لا تدل يقينا، اسمع، لا تدل يقينا على إيمانه، ولكنها تدل بالمظان على إسلامه. ولذلك ذكر القرطبي في كتابه ما يتعلق بمسائل على هذه الآية، فقال: وفي ذلك باب من الفقه عظيم، وفي ذلك باب من الفقه عظيم، أن الأحكام تبنى على المظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. أن الأحكام تبنى على المظان، تقول: أنا أظن، أو يغلب على ظني، على المظان والظاهر لا على القطع واتباع ومعرفة السرائر. فهذه مسألة هامة. وعلق المفسرون جميعا على هذه الآية في إلزام الشرع بأن يبنى الحكم على الظاهر، حتى وإن كان هناك مغيب غير الذي ظهر. تنبه، حتى ولو كان مغيب، بمعنى أنه كان ما غاب في قلبه عن الظاهر، لأن الظاهر هو الذي يرى ويعتبر ما في القلب غيب، حتى لو كان المغيب خلاف ذلك. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يثبتون حكم الإسلام للمنافقين، وهو يعلمهم يقينا أنهم من المنافقين، ويعلم أسماءهم وأعيانهم، ولم يشهد على أحد منهم بالنفاق بعينه أمام أصحابه، حتى وإن ذكر كثيرا من العلامات التي تدل على أعيانهم، ولكنه لم يذكر. ولذلك كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أي أحد مهما صدر منه فيما يتعلق بإظهاره الإسلام بعد إساءته أن يثبت له ما يتعلق بذلك الأمر الظاهر مهما كان. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زهيبة يقسمها من الغنائم، فلما قسمها قام رجل من الناس، وهذا الرجل بتتبع حقيقة أمره هو أصل الخوارج. فقام وقال اتق الله إنك لم تعدل في القسمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا أعدل وأنا أمين من في السماء؟ فقام خالد وقال يا رسول الله دعني أقتلهم. قال إنه يشهد أن لا إله إلا الله. قال ولا شهادة له. قال إنه يصلي أو لعله يصلي. قال وكم من مصلي لا صلاة له؟ قال أولئك الذين نهاني الله عنهم، لم أبعث لأشق البطون، وفي لفظ لم أبعث لأبقر البطون، أي أن الأمر يظل على الظاهر. والظاهر هنا حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه يتعلق بالسلب والإيجاب، فمن أظهر كفرا كان له الظاهر، ومن أظهر إسلاما كان له الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. فهذه الآية عمدة في هذا الباب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل بالتبين فتبينوا، ليس معناه أن تتوقف في إثبات حكم الإسلام، ولكن معناه أن تثبت الإسلام، تثبت الإسلام بالمظنة لمن أتى بشيء من علامات الإسلام، ثم بعد ذلك تتبين لتثبت ذلك الحكم. ولذلك في قراءة فتثبتوا، والتبين مراده التثبت، والتثبت لا يأتي إلا من التبين، فلذلك جاءت قراءة فتبينوا وجاءت قراءة فتثبتوا. لماذا؟ حتى إذا ما كان هناك من علامة معينة تدل على إسلامه، حتى لو كان بين المسلمين والكفار قتال وكان بينهم ملاقات في أي مكان ما، فإنه لا يمتنع المسلم عن إثبات إسلام من رأى منه شيئا مما لا يكون إلا من مسلم. ولذلك الآية كانت حكيمة جدا في ذلك. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة لمن ألقى إليكم السلام، قال الطبري وأنا أستحب أن القراءة السلام هي الأقرب، وإن قرأ بها بعض الكوفيين والبصريين السلام، إلا أن ما قرأ به الكوفيون والبصريون والمكيون أثبت وهي السلام. قال لأن السلام يعني كل ما يتعلق مما هو استسلام استسلام لله كمسلم، وأما السلام فهو متعلق بالتحية، وإن حمل على غير ذلك فتكلفا. المهم سواء كانت رواية ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام، بمعنى أن يقابل المؤمن في غير محل غير المؤمن ثم يرى منه السلام عليكم، فإنه ملزم حتى ولو كان بذلك القدر أن يثبت له الإسلام، ثم بعد ذلك يتبين منه ما هو أكثر من ذلك. ولذلك تفرعت مسائل كثيرة عند العلماء فيما يتعلق، هل يعتبر بعد ذلك عند التبين أنه كافر، هل يعد مرتدا أم يعد كافرا أصليا؟ على تفصيل ليس هذا محله، إنما المراد من تذكرة نفسي وإياك أن تعلم أن الأحكام في الدنيا إنما الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر، وأن الله أمر المؤمنين ولم يأمر الناس، بمعنى أن هذا خطاب للمؤمنين واجب النفاذ، وأنه ينبغي الاستسلام له دون اعتراض أو تأويل. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي في مواطن الجهاد وملاقات غير المسلمين، فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وهي أقل علامة من علامات إثبات الإسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وفي الآية مسائل كثيرة جدا لا يتحمل المقام لذكرها ولا تتفق بالغرض الذي أثرتها من أجله، وهو أننا نعلم أنني أنا كفلان، أنت تثبت لي حكم الإسلام، بل قد تتوسع في ذلك وتقول فلان ما شاء الله عليه وأنه كذا وأحسبه ولو زكي على الله والشيخ فلان، وكل ذلك كله مهما على لا ينبني عليه فوز ولا فلاح. لماذا؟ لأن العبرة بما في القلوب. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، فالأمر لا يتعلق أبدا بما قال الناس فيك ولا بما تراه في نفسك. حتى وإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهود الله في الأرض، فهذا من باب أيضا الظاهر، بمعنى قد تخرج جنازة لكافر ويخرج فيها ناس كثير جدا من المسلمين لما تلبس عليهم من أمرهم، لن يحوله عند الله أبدا إن كان أمره في الحقيقة على غير الإسلام، لن يحوله أبدا إلى مسلم. ولو أن عبدا كان نظرة الناس إليه أنه كافر كالنصراني الذي يتكتم إسلامه ويؤمن بالأمر ولا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، قد يحشر ويدفن ويحاسب ويعامل بين الناس على أنه كافر، ولكنه عند الله مؤمن. فبالتالي لا تظن أن أمور الناس إن هي إلا ظاهر، إن هي إلا إشارة، ولكن يبقى الأمر على ما فيه. يوم تبلى السرائر، تنبه، فهذا أمر ينبغي أن نفهمه. الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر. ومن الأدلة الدالة على هذه المسألة التي ينبغي أن نتفاهمها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره المتفق عليه أنه قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ليس هناك رواية ولو ضعيفة فيها فإنهم فعلوا ذلك دخلوا الجنة. لماذا؟ لأن كل ذلك الذي يفعلوه إنما يترتب عليه حكم دنيوي ظاهر، لا يترتب عليه حكم انتفاع عند الله. ولذلك سميت القضية المتعلقة بالأحكام الدنيوية مناط الحكم، وسميت القضية التي فيها ما يترتب عليه انتفاع العبد في الآخرة وأنه عند الله من الفائزين مناط الانتفاع، فهما قضيتان. ولذلك تنبه، دراسة شروط لا إله إلا الله ومعرفة ما يتعلق بمقتضياتها وتعلم حقيقة أمرها وتربية القلب على القيام بذلك والانفعال مع كل شرط بحقيقته، كل ذلك تسمى مناط الانتفاع، قيود الانتفاع، شروط الانتفاع. لا يتطلبها أحد في الدنيا، بمعنى لا يقال فلان أو الناس الفلانيين أو الناس العموميين أو عوام الناس أو كذا لا يعرفون من لا إله إلا الله شيئا، وارد. لا يفقهون شروط لا إله إلا الله، وارد. لا يحققونها ولا يدرون ما هي، وارد. كل ذلك ما لم يظهر ضده أي ضد الإيمان، يعني ما لم يظهر كفرا بواحا، فإنهم يعاملون معاملة المسلمين وإن كانت هناك مظنة فقدهم لشروط لا إله إلا الله. لأن شروط لا إله إلا الله لم تطلب في الشرع إلا للانتفاع عند الله سبحانه وتعالى. يقول قائل هل معنى ذلك أننا مطالبون بأن ننطق الشهادتين ونكتفي؟ لا، أنت مطالب، أنا أشرح لك هذه القضية حتى أعلم لك أن الحكم عليك بالإسلام في حقيقة الأمر لا يسمن ولا يغني من جوع في الانتفاع عند الله، في دخول الجنة والزحزحة عن النار، في قبر هو روضة من رياض الجنة. حكم الناس عليك بأنك مسلم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، بل أشد من ذلك، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. طب أمام قولهم ذلك آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، شوف النتيجة إيه، وما أولئك بالمؤمنين. لكن هم في الدنيا يعجبك قولهم، هم في الدنيا لهم حكم الإسلام. أنا أريد أن أغرز في وجدانك أن الأحكام تبنى على المظن والظواهر، وأن هذه الظواهر لا تسمن في حقيقة الأمر عند الله شيئا، حتى يكون ما في صدرك الذي سيحصل يوم القيامة، وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، إن كان خيرا فخير. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في أي رواية من هذا الحديث فإنهم فعلوا ذلك دخلوا الجنة، ولكن قال فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي كان لهم العاصم الذي يمنع هدر دمهم كما يهدر دم غير المسلم. لماذا؟ لأنهم أتوا بموجب الحكم الظاهر وحسابهم على الله. قال ابن رجب في تعليق على هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، قال وهذا معناه أنه إن كان صادقا فهو عند الله من الصادقين، وإن كان غير ذلك فهو يوم القيامة من المنافقين. يعني إذن يحكم له بالظاهر والله يتولى السرائر، يحكم له بالظاهر والله يتولى السرائر. طب هذا يعلمك ماذا؟ يعلمك البكاء، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه. عمر، من هو عمر؟ عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو كان نبي بعدي لكنت أنت يا عمر. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة، مع ذلك كان يبكي ويقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. كان يستشعر أن النفاق يمكن أن يتسرب إلى القلب، والذي نحن نأمنه من منكم يبكي بينه وبين نفسه أو على وسادته خشية أن يقبضه الله على حاله وهو أقرب إلى المنافقين منه للمؤمنين. من منا يدعو الله دوما ويقول اللهم لا تجعلني في المنافقين، اللهم طهر قلبي من النفاق، اللهم أخرجني من المنافقين، وكأنه قد قرأ المكتوب أنه منافق. ولكنه كما قال أهل العلم كان عمر رضي الله عنه يلح على حذيفة أن يخبره أهو من المنافقين الذين علمهم لما كان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه خبرهم وأسماءهم وعرفهم بأعيانهم. ولذلك سمي حذيفة بأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان يقول له أخبرني لا أسألك عن أحد بعدي، أنا منهم يا حذيفة؟ أأنا منهم؟ والله لا أسألك عن أحد بعدي. يقول أهل العلم وهذا من فقه أو من تمام فقه عمر رضي الله عنه، إذ أنه يرى أن النفاق يتسرب إلى قلب العبد وهو لا يدري وهو لا يشعر. الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر، لأن اطلاع السرائر لا يملكه إلا واحد أحد هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا ينبغي أن يغيب عن العبد أن الحكم الدنيوي والحكم بالظاهر ما له لا قيمة له. لا أقصد لا قيمة له بمعنى أنه لا ينفي عنك إسلامك أو يجعلك غير مسلم، لا مش أقصد كده، أقصد لا قيمة له فيما يتعلق بالانتفاع عند الله سبحانه وتعالى، لأن الانتفاع عند الله بما تحويه القلوب. إن كانت القلوب قد حوت شرائط لا إله إلا الله ومقتضياتها وانفعلت بها صدقا وإخلاصا، هذه قلوب قد عمرت بالخير وحملت ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى. وإن كانت القلوب فيها حب الدنيا والخوف من غير الله وحب غير الله والرجاء في غير الله وجمعت الإعراض والتولي وغير ذلك مما يناقض لا إله إلا الله، حتى وإن كان يصوم يصلي ويصوم ويتصدق. تنبه، لأنه يوم القيامة لن يقال أنت قد قال الناس عنك مسلم، أنت قد قال الناس عنك الشيخ فلان، أنت قد قال الناس عنك، وبالتالي تحسب بناء على ما قاله الناس. لا، يوم القيامة التعامل مع ما في القلوب، فإن حوت القلوب خير لها فلصاحبها الفوز والنجاة، وإن حوت غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم قلوبا سليمة تنفعنا عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل الرسل والمؤمنون من بعده كانوا يطالبون من يقاتلوهم أو يدعوهم إلى الإسلام بأن ينطقوا بالشهادتين مع أي حال كان؟ يعني بمعنى، هل كان المؤمن أو كان الرسول ومن ينوب عنه يقاتل غير المسلم ثم يقول له قل لا إله إلا الله، منافق منافق مش مهم بس قل لا إله إلا الله خلاص، هل هذا ممكن أو هذا متصور؟ الجواب لا. كانت كل من رفع دعوة الإسلام وواجه بها كل مدعو كان يدعوه إلى الإيمان الحقيقي، كان يدعوه إلى الإيمان الحقيقي، وكان يدعوه إلى أن يؤمن بلا إله إلا الله بمقتضياتها وشروطها. ولكن ليس لأحد أن يطمئن إلى تحقق تلك الشروط إلا الله. فلما عجز كل أحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفة السرائر، وقف أمره عند حدود من يطمئن إليه، وهو الظاهر. بمعنى، لو أن أحدا طلب منه لا إله إلا الله وآتاها وآتى معها ما يدل على النفاق، وآتاها وآتى معها ما يدل على الإعراض، هل ستقبل منه؟ لا، لا تقبل منه، لأنه أتى معها بما يبطلها بما ينقضها. فيقول قائل: مش انت عمال تقول لنا الأحكام تبنى على المظن والظواهر؟ والراجل قال لا إله إلا الله. نعم، الأحكام تبنى على المظن والظواهر، قد ظهر منه لا إله إلا الله، وقد ظهر منه ما يدل على الإعراض والتولي، يبقى إذا الأحكام تبنى على الظواهر، فما ظهر منه من كفر حكم له به، لأن الأحكام تبنى على المظن. طبعا هذه الأحكام وما يتعلق بالأحكام والشروط وانتفاء الموانع ده باب واسع، لكن أنا بتكلم على القضية العقدية. وبالتالي ليس أحد مطالب بأن يقول له قل لا إله إلا الله ولو نفاقا، أبدا أبدا. فإذا قال قائل: ألم يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وغيره والمقداد وغيره وغيره؟ يعني المقداد في رواية يقول: يا رسول الله، أرأيت أن رجلا من المشركين قاتلني فقطع يدي، قاتلني يعني قتال حرب، فقطع يدي ثم لز بشجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، لقد قطع يدي. قال: إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقتلك، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. والمنزلة هنا مش الكفر والإيمان، إنما عصمة الدم والمال. بمعنى أن هذا الرجل قطع يدك في مقاتلة كان كافرا ثم أعطى ما يظهر إسلامه، والله أعلم بالسرائر وحسابهم على الله والله يتولى السرائر. فلما قطع يدك قطع يدك لأنه في هذا الوقت كان يعتبرك عدوا، ثم قال لا إله إلا الله، فصار بذلك لازما لك أو عليك أن تعتبره مسلما لا عدو، فلا يجوز لك قتله. فإن قتلته بعد أن قالها صرت بمنزلته قبل أن يقتلك، يعني صرت بمنزلته التي هي إباحة الدم والمال، وصار هو بمنزلتك معصوما لأنه قال لا إله إلا الله. هذه المخاصمة هل يستطيع أحد أن يستدل منها على أن المراد هو قول لا إله إلا الله بأي شكل كان؟ لا، إنما يستدل منها على أنك ملزم بقبول الظاهر، ولذلك في الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يعني لما يقول لك السلام عليكم، التي لم تكن معروفة في زمنهم إلا أنها تحية المسلمين، ولم يكن أحد من المشركين يستعملها أبدا، فمجرد هذه العلامة علامة تدل ظنا لا يقينا، تدل ظنا لا يقينا، ومع ذلك ألزمت بها. فبالتالي لما قال لأسامة رضي الله عنه ماذا تفعل بلا إله إلا الله، لم يكن المراد أن لا إله إلا الله ستنفع هذا الرجل على أي حال كان، كان مخلصا كان منافقا كان ضلا كان زنديقا، لا، ولكن أنت مطالب أن تعرف حقيقة الأمر، وليس إليك وليس لك سبيل إلى السرائر إلى القلب، فبقي لك أن تقف عند حد ما لك ما إليك إليه سبيل، ما لك إليه سبيل، وهو الظاهر. فإذا إثبات الأحكام بالظاهر ليست لأنها المرادة، ولكن لأنها المتحقق منها الممكنة. فلذلك قال فإنهم فعلوا ذلك مش دخلوا الجنة، لا، عصموا مني دماءهم وأموالهم. طب ما قد يكونوا قالوها تعوزا أو نفاقا أو هروبا أو جنة، وارد. فلذلك قال بعدها وحسابهم على الله، يعني أنا حقف عند حدود سماعي للكلمة واطمئناني لحقيقتها، حقيقة نطقها والتكلم بها، وهقف. طب بقى هي مش مرادة كلفظ، لا إله إلا الله ليست مرادة كلفظ ولا مرادة ككلمة ولا مرادة كمجرد عبارة، نعم. طيب إذن قد يكون هذا الذي قالها قال بأحوال، نعم، ولكن أنت لا تستطيع أن تثبت غير الذي رأيت. ثم بعد ذلك ما في القلب لمن؟ لرب القلب. فلذلك قال وحسابهم على الله، أي أنهم إن كانوا قد أتوا بلا إله إلا الله ومعها صدقا وإخلاصا فحسابهم على الله، سيحاسبهم على الصدق والإخلاص. وإن كانوا أتوا بلا إله إلا الله معها نفاقا وتول وإعراض فسيحاسبهم الله عز وجل على التولي والإعراض والنفاق، وهكذا. أدي معنى وحسابهم على الله. ولذلك ذلك عمر رضي الله عنه وقف في الناس فقال أيها الناس انقطع الوحي الذي كان يبينكم لنا، كان قوم يؤخذون بالوحي، بمعنى كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هذا منافق، تبين أن هذا محارب، أن هذا عدو، أن هذا انقلب وانقلب على عقبيه. من الذي كان يبين الناس؟ الوحي. انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن فمن أظهر خيرا قربناه وواليناه، وإن أضمر في سريرته سوء، لأن الوحي هو اللي كان بيبين ما تضمره السرائر، الوحي هو الذي كان تضمره السرائر. أيها الناس انقطع الوحي الذي كان يبينكم لنا ويظهركم لنا، وكان الناس يؤخذون بالوحي. أما الآن فمن أظهر خيرا أظهر قربناه وواليناه، وإن أضمر في سريرته سوء، ومن أظهر سوءا باعدناه وعاديناه وإن ادعى أن في سريرته خير. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى بناء الأحكام على المظان والظواهر. فبين لهم، لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي يبين هذا صادق، هذا كاذب، هذا منافق، إذا فعل ما يقتضي ذلك. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ما يبين ما في السرائر، فصار الناس يتعاملون بما يظهر منهم، بما يظهر منهم بناء على ما تربوا عليه، بناء على ما تربوا عليه. ألا ترى إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان من أهل بدر، وكان حاطب لا قوم له في مكة ولا عصبة، وليس لهم فيهم شوكة، وليس له عندهم يد، حتى إذا ما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم وانتصروا عليه لم يكن له في مكة ما يحميه من أخذ الكفار له. فتأول بشيء من قلة الفهم، تأول أنه إن أرسل لهم أمرا معينا بخصوص غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك سيجعل له يدا عندهم، يعني هذا الفعل جميل يحفظوه له الكفار. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه، وكان حاطب قد كتب كتابا وأرسله مع امرأة وقد خبأته في ضفائرها. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب، يخبره بما فعل حاطب، وأرسل علي رضي الله عنه وراء وأعلمه بمكان المرأة، فذهب وقابل المرأة واغطلبها بما معها من رسالة فأنكرت، فهددها علي ولم يفعل فيها شيء ولم يمسها، وإلا جردتك. وكان هذا عند المرأة في العرب حاجة، مش التجرد دلوقتي بقى ب15 قرش، لا يعني كانت حاجة رهيبة. فقالت طيب إذا واري نفسك، وأشفكت ضفائرها وأخرجت الرسالة منها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته الرسالة وقرأ ما فيها وعلم بذلك عمر كان في المشهد، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق ذلك المنافق. فقال دعه يا عمر، لعل الله أوحى إلي يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، خاصة أن حاطب فعل ذلك تأولا. ولكن طبعا إذا فعل فعل حاطب من بعد حاطب يكون له ما حكم عليه عمر بالظاهر، حكم هنا في عدة مسائل. عمر حكم عليه بالنفاق ظاهرا ولا باطنا؟ ظاهرا، أن هذا لا يكون إلا من منافق كتابة رسالة للعدو، هذا 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 ظاهر. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم علم عنه سريرة من الوحي وأنه من أهل بدر وأن الله قد غفر لهم، وإلا كان ترك عمر يقتله، ولكن قال يا عمر دعه. هذا معناه إيه؟ معناه أن مثل هذه الحالة لم تعرف إلا بالوحي، فعمر يقول لهم انقطع الوحي الذي كان يبينكم لنا، وبالتالي بقي أن تكون الأحكام إلى قيام الساعة على الظاهر. مرادي من هذا الكلام حتى أختم هو أن نعلم علم اليقين أن ما تتجارى به الأحكام بيننا بعضنا على بعض، أو من كبرائنا لصغارنا، أو من مظنة صغارنا فينا، فإن كل هذه الأحكام تسمى أحكام الدنيا، كل هذه الأحكام تسمى أحكام الإسلام بالدنيا أو في الدنيا. أما ما يتعلق بالجنة وما يتعلق بالفوز والخسارة وما يتعلق بالفلاح والبوار فهو ليس له صلة بأحكام الدنيا. قد يكون هناك من يحكم له بالإسلام وهو كافر كالمنافقين، وقد يكون هناك من يحكم له بالكفر وهو مسلم كالمستجن والمستخفي بإيمانه مكرها. وقد يكون إنسان محكوم له بالإسلام وهو مسلم مؤمن عند ربه، كل ذلك أنت لا تدري أي واحد منهم، فما الذي ينبغي عليك؟ رقم واحد ألا تركن إلى ما حكم لك به في الدنيا وتقول الحمد لله أنا على الجنة حتف، أنا قلب أبيض، أنا كذا أنا كذا، الناس كلها بتحبني، الناس كلها بتقول علي وبتقول علي. هذا لا يغير من الحكم عند الله شيء بحسب ما في سريرتك وفي قلبك وفي صدرك. الأمر الثاني أن تهتم بما ينفعك عند الله، وهو أن تتعلم قضية الوجود، أن تتعلم التوحيد، وأن تجعل التوحيد يجري منك مجرى الدم فيتحكم في منطوقك ويتحكم في مفهومك ويتحكم في أعمالك. كان السلف إذا قال قائلهم لولا الملاح لغرقنا، قالوا هذا شرك. سفينة لها قائد لها ملاح، فتعصب بها العواصف فهو يأخذها يبطئها يتجه مع الريح يمنة، أو يأخذ من أسباب الملاحة وخبرته فيكون سببا في أن إنجاء الركاب، فإذا نسبوا ذلك له وهو سبب ولكن لم يقولوا بسبب كذا بفضل الله، كانوا يعتبرون ذلك شركا لدقة التوحيد الذي في مفهومهم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، انظر بقى إلى دقة التوحيد، قال أجعلتني لله ندا، مع أن الله أثبت المشيئة للعبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أنت لك مشيئة والله عز وجل له مشيئة ولا علاقة إطلاقا بين المشيئتين. ولما قال الرجل له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، ولم يقصد أنه عبده كالصنم، إنما يقصد أنه قد تكلم بكلام دقة التوحيد تمنع منه، فقال له قل ما شاء الله ثم شئت، عندما يتحكم فيك التوحيد وتصير دقة التوحيد في قلبك تحكم ألفاظك وأفعالك أبشر بخير فإن الفارج الله. أسأل الله العلي الكبير أن يتقبل مني ومنكم وأن يعلمني وإياكم وأن يجعل حكمنا عنده حكم الرضا، وأن يجعلنا وإياكم في المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يؤمن روعاتنا وأن يستر عوراتنا وأن يؤمننا مما نخاف وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين، وأتم فكاك المفكوكين، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رحمن يا رحيم. اغفر الذنب واقبل التوب، واجعلنا من الراشدين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.